يقول لك ايش هنعمل هنروح فين يا اخي؟ لا 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 تيأس ابدا. وبعدين احنا ايش اللي بيننا وبين الاوقاف؟ افرض ان المسجد ده بعد اسبوع صار اوقاف، ان شاء الله يكون في درس، ايش المشكلة يعني؟ هو مسجد الحسن اوقاف من ساعة ما جئنا وبدأنا، هو اوقاف وفضل الله كان فيه درس. هي قضية مش قضية المسجد تابع لمن؟ نحن اصلا نريد لاخواننا العاملين في الاوقاف ان يكونوا هم دعاء الى الكتاب والسنة، نحن ليس بيننا وبين الاوقاف عداء. فبعض الناس خلاص اوقاف كأن نحن مسلمين وكأن هذه الفئة فئة كافرة وخارجة من الاسلام وكأنها حرب. ايش تريدون؟ رجل مش موفق واتخذ قرارا ما فيه تقدير العاقل، والله ما يحيق المكر السيء إلا بأهله، وأذى معروف وسنة ماضية من سنن الله. تذكرون لما بعض الحمقى من الوزراء السابقين غلبته حماقته، فكانت النتيجة أنه ضر إيه؟ ها؟ ضر غيره؟ لا، ضر نفسه. الذي يتغابى ويتحامق ما يضر إلا نفسه. فأنت ما تحمل هما، لا تحمل هما. إيش المشكلة؟ ما في مشكلة إن شاء الله، ما في مشكلة، والحمد لله. أكثر إخواننا العاملين في الأوقاف في حينا هذا هم بفضل الله من الدعاة إلى نهج أهل السنة والجماعة، وهم يحبون الكتاب والسنة ونهج الكتاب والسنة، وبفضل الله فيهم شباب طيبون جدا. ولو أنهم سدوا المسد بدلا مني ومن غيري، والله هذا ما أتمناه. إيش إحنا عايزين أصلاً؟ ليس الغرض أن أتصدر هذا المكان أو أن يتصدر غيري هذا المكان، إنما الغرض هو أن يصل الحق إلى الناس. أنا اليوم موجود، هل أنا سأعيش أبدا الآبدين ودهر الداهرين؟ الذي سخرني يسخر غيري، ما هي قضية فلان ولا زيد ولا عبيد ولا عم. عندما كنت باليمن كنتم تسمعون عني شيئا؟ الذي جاء بي من هناك يأتي بغيري إن شاء الله، والذي سخرني يسخر غيري. فالحق منصور بي أو بغيري، السنة منصورة بنا أو بغيرنا. إذا قمنا بما علينا فالعذر عند الله حاصل والحمد لله، إذا قصرنا فإن الله يستبدل غيرنا ثم لا يكون أمثالنا. إذن ما في مشكلة، ما في مشكلة. وكثير من العاملين في الأوقاف بفضل الله بدأوا ينتبهون وبدأوا يستيقظون. وعلمت أن بعض العاملين في الأوقاف رفض تنفيذ هذا القرار، هذا عاقل. إذا كنا نحن اليوم نجتمع في المسجد على الملأ ودون أن يكون هناك شيء في الخفاء ولا في السر، والحمد لله بدأ الشباب ينضبط وبدأ الشباب يستقيم ويتوسط في المسائل، هذا هو الأفضل؟ أم أننا نقول هذه المساجد مغلقة أمام الدعوة إلى الكتاب والسنة، فاذهبوا أيها الشباب إلى المخابئ واذهبوا إلى المغارات والكهوف واصنعوا ما شئتم وحاربوا حرب الإصابات؟ بالله عليكم إن أفضل لما نعمل في النور، ولا لما الشباب الصغير في السن المندفع يعمل في الظلام؟ أين هو الأفضل وأين هو الأحسن؟ فالعاقل اللبيب كيف يفكر؟ العاقل اللبيب يفكر في المصلحة، يفكر في العاقبة. إذن العمل في النور لهذا الشباب الطيب، والذي أصبح لا يثق إلا بمن نهج أهل السنة، مش أي واحد يركب المنبر نقول له أنت من العلماء وأنت من حملة العلم، لا، هذا كان زمان يضحكوا به على الناس. أما الآن فللأسف أكثر هؤلاء موظفين لا يعرف بعضهم شيئا، لا يعرف بعضهم، يعلم الله بعضهم لا يصلي، يعلم الله بعضهم لا يصلي، هذا معروف. ونعرف بعض الناس على هذه الشاكلة، موظف. وفي فترة من الفترات كما تعرفون من الذي كان يتجه إلى التعليم الأزهري؟ الذي لا ينجح في التعليم العام. فمن الذي كان يحول على التعليم الأزهري؟ المتخلفون عقليا، صحيح هذا، البلداء، الفاشلون في الدراسة. ولذلك خرج جيل فعلا ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى.
هذا الجيل الذي يسفق لكل ناعق. هذا الجيل ليس من أدب الطلب أن يقاطع أحد من يتصدر للتعليم. بارك الله فيك، الله يبارك فيك. التفكير يكون في ورقة حسب نظام المحاضرة إن شاء الله، وأنا لا أنسى هذا الذي تقوله لأني أعرف ما أقوله جيدا، كل كلمة أقولها بحساب. التفكير يكون في ورقة حسب نظام الدرس وحسب أدب الدرس. فقبل قليل قلت إن كثيرا من إخواننا العاملين في الأوقاف بفضل الله هم من أنصار عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد ذكرتني بما قلت. فعندما أقول في المقابل إن كثيرا من هؤلاء فعلا وحقا وصدقا وألقى الله بهذا، للأسف ما تحولوا إلى التعليم الأزهري أصلا إلا لفشلهم وعدم قدرتهم على التحصيل في المدارس العامة. وهذا الجيل الذي أقصده جيل ماض، لعل بعضهم الآن في سن 50 وفي سن 40. هذا الجيل كان في فترة قد أنشأوا فيها ما يسمى بالأزهر المتطور، وما زالت هذه إلى يومنا هذا، ما زالت هذه إلى يومنا هذا. فالكلام الآن عن الموظفين الذين يعملون من أجل الوظيفة، أما ما قلته سابقا وقد نبهت عليه وبدأت به من أن كثيرا من إخواننا بفضل الله الشباب، وهذه الكلمة نطقتها، الذين يعملون في حينا هنا بفضل الله تعالى، بل توالى في بعض المساجد 3 أو 4 كلهم بفضل الله كانوا على خير، يحبون منهج أهل السنة والجماعة وينصرون الدعوة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا بد في هذا المقام من التنبيه على الأمور مجتمعة. أولا أنبه على أن هذا الذي سمعتموه لو حدث فإنه إن شاء الله يكون في هدوء، لسنا من دعاة الفتنة، وأنا قصدت أن أعلن هذا في درس الليلة لئلا يحصل هذا فجأة بالنسبة لبعض الناس ويترتب عليها يضمون مسجد كذا يضمون مسجد كذا. لعلمكم أن وزير الأوقاف قد أعلن قبل فترة وما زال يعلن أنه أعد خطة لضم كل مساجد الجمهورية إلى وزارة الأوقاف، وهو الآن بصدد تنفيذ في الأوقاف. جميعا يعرفون أن هذا مستحيل لأنهم لا يملكون رجالا ولا عدة ولا إمكانات لإدارة هذه المساجد. ولذلك أقول لإخواني أن ما يحصل من مكر من أعداء الإسلام، من هم أعداء الإسلام؟ أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومنافقين، ينفذون مخططات اليهود والنصارى. ماذا يفعلون؟ هؤلاء يسعون للقضاء على الخير في بلاد الإسلام بصفة عامة، في بلاد الإسلام بصفة عامة. وعندما يصل هذا المخطط الذي هو معد مسبقا مجلس الوزراء في بلادنا مجتمع، تصل رسالة من المخابرات الأمريكية عندكم نشاط في المساجد في مناطق كذا وكذا 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 وكذا، يقوم بعض من لا خير فيه خلاص ويقول هذا لا يمكن السكون عليه، في الوقت الذي نعلم أن كثيرا من أهل بلادنا يعرفون مصلحة هذه البلاد، حتى العاملين في جهات الأمن يفهمون أنه ليس من مصلحة بلادنا أبدا هذه الخطوة التي قد يتخذها بعض من لا عقل له، لأن النتيجة إذا كنا نحن الآن كما قلت نجمع الشباب نقومه ونجعله على الوسط العدل الإنصاف بين الإفراط وبين التفريط، فإننا إذا لم يجد هؤلاء الشباب مكانا يأوون إليه، إذا لم يجد هؤلاء الشباب حملة للعلم يتعلمون عندهم، أين يتجهون وأين يذهبون؟ ستكون النتيجة أن هؤلاء الشباب سيقولون لا فائدة من المحاضرات والعلم، لا فائدة من الجلوس عند أهل العلم والتعلم على أيديهم، ولنعد إلى ما كنا عليه قبل ذلك. ما هو؟ ولنعد إلى المظاهرات وإلى تحريق محلات الفيديو وإلى رمي الحجارة على الأمن المركزي وإلى كما كان الحال من قبل في حينا وفي غير حينا. وهذه فتن ما تسر إلا أعداء الإسلام، ما تسر إلا أعداء الإسلام. ويعلم الله أننا مشفقون على أقوامنا، يعلم الله أننا مشفقون على أهلينا وذوينا، حتى الذين يعلنون الحرب على من يدعون إلى الخير، حتى الذين يريدون أن يميل أهل الحق ميلا عظيما، نحن مشفقون عليهم. ولعل الله شاء أن يكون ذلك الزلزال تذكرة، أن يكون فرصة لمراجعة النفوس، لماذا نعادي شرع الله؟ هذا الشباب الذي يدعو إلى الالتزام الاستقامة على الشرع، ما جريمته؟ هذا الشباب الذي يقول ربي الله، والذي يقول أعبد الله ولا أشرك به شيئا، أعبد الله بما شرع ولا أعبده إلا بما شرع، ولا ألتزم إلا بشرعه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى ذلك، ما جريمة هؤلاء الشباب؟ لا جريمة لهم، إنما الجريمة في حق غيرهم، إنما الجريمة في حق غيرهم. وإذا كان القائمون على الأوقاف غير الأوقاف من وزير أو غيره، إذا كانوا حريصين على الترشيد كما يسمونه، بالله عليكم من أحوج إلى الترشيد؟ الشباب الملتزم أم أصحاب الموالد والخرافات؟ ما أحوج المسلمين إلى علماء الإسلام إلى تلك الموالد ليصححوا العقائد؟ إذا كانت القضية قضية تصحيح وترشيد، فما أحوج العلماء إلى أن يشغلوا أوقاتهم بتصحيح العقائد عند هؤلاء المخرفين؟ فللأسف بدلا من ذلك نجد من يذهب منهم لافتتاح الموالد، نجد من يذهب منهم لمباركة الموالد للأسف. فيجب علينا أن نكون منصفين حتى من أنفسنا، يجب علينا أن نكون منصفين حتى وإن كنا نبغض الطرف الآخر ونكرهه، والبغض ينبغي أن يكون في الله. فيعلم الله أننا مشفقون على أقوامنا، ويعلم الله أننا ندعو الله لهم بالهداية، ويعلم الله أننا نريد لهم الخير ولا نريد لهم الشر، ولا حاجة لنا عندهم، لا نسعى إلى منصب ولا إلى كرسي ولا إلى مال ولا إلى جاه ولا إلى سلطان، إلا أننا ندعو الناس جميعا إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ندعو الناس جميعا إلى كلمة سواء تلزمنا كما تلزم من ندعوهم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا ما ندعو الناس إليه، ألا نتحاكم إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لا بد من الصبر، والصبر يأتي بخير، والرفق يأتي بخير. فإذا حصلت الخطوة التي ذكرتها يكون هذا إن شاء الله في غاية من الهدوء. الذين يمكن أن يأتوا لاستلام مساجد هم موظفون، ستجده قريبك أو قريبي أو قريب زيد أو قريب عمرو، لا داعي لأن تقع الفتنة بين المسلمين وبين أبناء الدين الواحد، لا داعي لهذا، المخطط أعلى من ذلك، ويجب أن يكون نظرنا بعيدا. إن الذين يخططون من أعداء الإسلام من يهود ونصارى يخططون تخطيطا في غاية من المكر والدهاء، وأولياؤهم من المنافقين من المسلمين ينفذون ذلك المخطط إما بقصد وإما بغير قصد. والمقصود أنك يجب أن تكون نظرتك أبعد، وكما قلت إن الحق يبقى وإن الباطل يزول، ومن نصر الحق نفع نفسه ومن نصر الباطل بر نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. لا تخفى عليه خافية. أكان يخفى على رب العزة ما كان يحصل لعمار ولوالديه؟ بل كان يرى ذلك سبحانه. أما كان قادرا سبحانه على أن يطبق الأخشبين؟ كان قادرا سبحانه. فالله شهيد، ولكنها سنن الله في الكون. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فالمؤمن الصادق يدعو ويتحمل الأذية. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذه سنة من سنن الله. ما كان لقمان عليه السلام يعلم الغيب، ما كان لقمان يعلم الغيب أبدا. فالداعي إلى الله لا بد أن يصبر. فالله كان شهيدا وما زال شهيدا، وهو شهيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على كل حدث يحدث في هذه البسيطة. فالله شهيد على كل شيء، والله على كل شيء شهيد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، واحد منهم قبل يومين من هؤلاء الصحفيين هداهم الله وأصلح حالهم، كتب عن نفسه دفاعا عن أخ له، فيقول في قصة لفقها وألفها أنه زار أقارب له فوجد ابنهم العائد من ألمانيا وقد أعفى اللحية وحرم على أخواته الخروج وعلى أمها أن تقابل الرجال الأجانب. ويا سبحان الله، إنني أسمع اليوم صباحا في إذاعة القرآن الكريم إجابات واضحة، إجابات صريحة طيبة. سئل السائل عن النقاب فأجاب إجابة في غاية الوضوح وقال إن النقاب فضيلة، وإن المتمسك به متمسك بفضيلة، فلا ينبغي لمسلم أن ينهى عن الفضيلة. تكلم كلاما طيبا. والمقصود أن الحق يقال، وهناك من يسخره الله لقول الحق حتى في وسط هذه الفتن، حتى في وسط هذه الفتن، لكنك تسمع صوتا للحق وتسمع كلمة للحق. والله يقيم الحجج بنا كما قلت أو بغيرنا، وإنما الفضل علينا من الله سبحانه في الانتساب لهذه الدعوة. الدعوة ليس لنا نحن عليها فضل، الفضل لله علينا جل في علاه. فعندما يسخرنا ربنا هذا إكرام من الله لنا. فكتب يقول إنه خاطب هذا الشاب فقال دعك مني فأنا ماركسي. يا سبحان الله بهذه السهولة. ويقول وماركسيتي لا تمنعني أن أكون مسلما، أما فلان فإنه ليس ماركسيا بل هو مسلم وكذا وكذا، مع أن فلانا هذا الذي ذكره يكتب قلمه من السموم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية يقول إنه أقنع الشاب بالعدول عن أفكاره وقال له هذا الشاب: أنا عرفت الإسلام حقا وصدقا وأنه ليس دين الشكليات، ايتوني بماكينة الحلاقة حتى أزيل هذه اللي فيه. يا سبحان الله، يا سبحان الله، ما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ ودين الله كل لا يتجزأ، لا نأخذ بعضا ونترك بعضا. فالله سبحانه بين في كتابه ما جزاء الذين يسعون في فتنة المؤمنين وفي تحويلهم عن دينهم، إما بالتخلص منهم كما حرقهم هؤلاء وهم أحياء، وإما بدعوتهم إلى سبيل الشهوات والأهواء. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، وهنا تسبق رحمة الله غضبه، تسبق رحمة الله غضبه. فقبل أن يذكر الوعيد يفتح سبحانه باب التوبة للتائبين من هؤلاء، حتى الذين كانوا قبل ذلك قد وقعوا في ذلك الجرم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي إذا تابوا فليسوا داخلين في هذا الوعيد، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا وعيد، هذا وعيد من الله سبحانه. وكما حرق المؤمنين توعدهم الله بالحريق والجزاء من جنس العمل، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وفي المقابل يذكر الله المؤمنين الذين آمنوا والقرآن مثال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري، ما هي جنة؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. وماذا يبحث الناس عنه؟ ماذا يبحث الناس عنه؟ الناس دائما يقول لك: أنا عايز كده فيلا وفيها شوية خضرة ونفورة. الناس دائما تحب الخضرة وتحب الماء وتحب السعة وتحب الخدم وتحب المتعة، تحب النضارة، هذه الأشياء التي يحبها الناس. فهم يتصورون أنهم يمكن أن يحصلوا ولو جنة مصغرة في الدنيا، لكن السعادة الحقيقية هنالك في جنات النعيم، حيث لا يزول هذا النعيم ولا يتغير ولا يتكدر صفوه ولا تشوبه شائبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، حدائق واسعة، جنان، ما هي جنة؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، الماء في هذه الجنان. وكما قلت في درس سابق إن أنهار الجنة ليس لها أخاديد، إنما تجري على سطح الأرض، ما في حفرة. وكيف يجمع الله الماء ليجري؟ هذه قدرته الذي أجراه في هذه الدنيا في الشقوق والمجاري المائية، يجريه هنالك على ظاهر الأرض جل في علاه. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. من أراد الحياة الحقيقية والمتعة الأبدية فهي هنالك. وأظننا جميعا في حادث الزلزال عرفنا قيمة الدنيا. فر الأب من أبيه، فر الأب من ولده والابن من أبيه، فرت الزوجة من زوجها والزوج من زوجه. بعض الزوجات يطلبن الطلاق الآن لأنها تقول لزوجي: عرفتك على حقيقتك. هي منشغلة به، تنظر هو فين وهو تحت الشارع، نزلت وجدته أول واحد نزل، هي منشغلة به وهو في الشارع. فبعض النسوة طلبت الطلاق بسبب ما حصل. إذا كنت قد تركتني وذهبت، نحن في الدنيا ونفر من أموالنا، نفر من أولادنا، نفر من بيوتنا التي من أجلها نجمع ومن أجلها نتعب. الواحد يذهب يتغرب 20 سنة عشان يشتري شقة مفروشة ب200,000، شقة ملك أو تمليك كما يقولون ب200,000، 250,000، وفي النهاية يفر منها، يخشى أن تكون هذه الشقة هي قبره. بعضهم ما سقطت شقته ولا شيء، أفخر المناطق والأحياء، وما استطاع أن يبيت فيه من الـ200,000 فر منها. أريد أن أركض في داخلها فإني أخاف أن تكون قبري. الدنيا ما زلنا فيها وفر الأب من ابنه والابن من أبيه والزوج من زوجها والزوجة من زوجها من زوجته والزوج من زوجته وفر الإنسان من ماله. بعضهم كان يحصي المال ويعده ففر منه وتركه في الدنيا فكيف بذلك اليوم المشهود؟ كيف بذلك اليوم الموعود؟ كيف بذلك الجمع؟ كيف بذلك المشهد العظيم؟ كيف بذلك الحساب؟ إذا كنت من أجل نجاتك من زلزال من هزة خفيفة فررت. النجاة بنفسي، أخلص بجلدي كما يحصل منه. وكما قلت لإخواني والله إنها كانت عبرة. المؤثر واحد والقصص لا تعد ولا تحصى. كل واحد يحكي لك قصة كأنه في حادثة مختلفة عن حادثتك تماما. والمؤثر واحد، مؤثر واحد، كل واحد يحكي لك قصة ولا تمل من أن تسمع. أنت كنت فين؟ حصل لك إيه؟ ماذا فعلت؟ يا سبحان الله، كأنها حكاية مختلفة. وأنت وإيش أنت حصل لك؟ كنت فين وقتها؟ ماذا أصابك؟ كيف تصرفت؟ مع أنه هو مؤثر واحد. فابتلينا جميعا في نفس الوقت، كل في مكانه، وظهرت المعادن على حقيقتها. فمن الناس من ألهمه الله أن ينطق بالشهادة، ومن الناس من ألجم لسانه، ومن الناس من سقط مغشيا عليه، ومن الناس من أخذ يولول ويدعو على نفسه بالهلاك، ومن الناس من ألقى بنفسه فعلا لكي يهلك. اختلفت تصرفات الناس تماما. حدثني بعض من أثق به أن امرأة تعمل عند بيت ملتزم مسلم وهي ليست صغيرة في سن 40، أول ما حصل فرت إلى باب الشقة وأخذت تصيح وتدعو على نفسها بالحسرة والويل والهلاك، يا حسرتاه يا خرباه. يقولون لها قولي لا إله إلا الله وهي تدعو على نفسها، وتأبى إلا أن تدعو على نفسها. هم يلقنونها الشهادة وهي تأبى إلا أن تدعو على نفسها بالويل وبالحسرة. ما استطاعت أن تتلقن منهم ما يقولونه لها. يا سبحان الله، هنا نتذكر قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن ها نحن فيها وحصل ما حصل. فر أحدنا من ماله ومن عياله ومن زوجه ومن أبيه ومن أمه، وقال نفسي نفسي، فكيف باليوم الذي يكون لكل امرئ منا شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأما الافتداء، بعضهم يود أن يفتدي بأي شيء. ذلك الشاب الذي أخرجوه حيا من تلك المقبرة يقول: ما أريد شيئا من هذه الدنيا، هذه الدنيا لا تساوي شيئا، سأبني مسجدا وأخدم فيه. عرف قيمة هذه الدنيا، وعرف أن حياة الإنسان التي تنتهي بحياة أكرم هي التي تبقى. أما هذه الدنيا فمهما كانت زينتها وزهرتها لا تدوم ولا تستمر. قد يفقد الإنسان في لحظة ما يعرف الإنسان مصيبته في دينه إلا عندما يتعرض لمثل هذا الابتلاء. في لحظة قد تفقد كل شيء، الذي يترك صلاة عصر واحدة حتى يخرج وقتها كأنما فقد أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر كما في الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. إذن الناس لا يقدرون عظم المصيبة في دينهم كما يفهمون عظم المصيبة في دنياهم. فالمؤمنون الصادقون يسعون لحياة كريمة
الذين تركوا متاعهم وبيوتهم، ما الذي كانوا يا إخوان يبحثون عنه؟ ما الذي يريدون الحصول عليه؟ الحياة. طيب إذا كانت الحياة منتهية بالموت إن عاجلا أو آجلا، فبالله عليكم العاقل ما الذي يحافظ عليه؟ نقول أيضا الحياة، ولكنها أية حياة؟ إنها الحياة التي تبقى. فالله سبحانه يقص علينا في كتابه أن الإنسان يومها يقول يا ليت قدمت لحياتي، ويعلم أنه خسر بعد فوات الأوان. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. خرج من الدنيا بلا ثمرة، كان تعبان عشان أهله أولاده بيته، في الآخر خرج وجد نفسه بلا شيء. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يوم القيامة أنا كنت تعبان عشان مين؟ أنا كنت بأكل حرام عشان مين؟ أنا كنت بخالف الدين عشان مين؟ أنا كنت بأترك الصلاة عشان مين؟ كل هذا وجد نفسه في النهاية فردا، وجد نفسه بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا شيء ولا حتى ملابس. يا سبحان الله، عرف أنه خرج خسران، خلاص خسر كل شيء. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ فلو قدرنا خسارتنا من الآن، الذي يترك صلاة عصر واحدة، من فاتته صلاة العصر أي خرج وقتها دون أن يؤديها، ما هو تارك للصلاة، ليس تاركا للصلاة، إنما فاتته الصلاة، فكأنما وتر. وهنا نفهم معنى وتر. بعض الناس ما فهم معنى وتر إلا في هذه الفتنة التي حصلت. بعض الناس خرج وحده دون أسرة، وتر بلا أهل، ولا أب ولا أم ولا زوجة ولا أحد، ألا صار وحيدا، كل أسرة ذهبت، وتر أي صار فردا انقطع. فكأنما وتر أهله وماله، بلا أهل ولا مال ولا شيء. هذه مصيبة من تفوته صلاة عصر واحدة. فالناس لا يفهمون معنى المصيبة في دين الله عز وجل. الحياة هنالك. قل إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الحقيقية. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذه هي الحياة التي يجب جميعا أن نفكر في المحافظة عليها، وأن نضحي في سبيلها بالمال والولد والنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه هي الحياة التي ينبغي أن تسعى إليها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. والله سبحانه الذي هو على كل شيء شهيد، الذي هو العزيز الحميد، الله سبحانه الذي لا تخفى عليه خافية بالمرصاد، وقد يملي للظالم لكنه إذا أخذه لا يمكن أن يفلته. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، فما بدأ يعيد سبحانه، وهو الغفور لكل الذنوب، الودود المتحبب إلى أهل طاعته، المتحبب إلى أهل رضوانه، ذو العرش المجيد، صاحب العرش العظيم الهائل، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وبعض الناس هو يتكلم عن الزلزال تجده يفصل بين الله وبين ما حصل، كأن الله لا يرضى هذا الذي حصل. وبعضهم من شدة فتنته بالقوانين البشرية الوضعية، لسان حاله يقول هم ما أصدروش لي قانون يمنع الزلازل. صحيح، بعضهم من شدة فتنته بالأرض وإخلاده إليها، لسان حاله يكاد ينطق بذلك، لماذا لا يصدرون قانون يمنع الزلازل؟ يا سبحان الله.
وبعضهم عن الزلزال كأنه حصل بغير إرادة من الله سبحانه، كأن الله ما أراد هذا، هذا حصل يعني، هذه يعني شيء كذا حصل غلط في بلادنا، ما كانش بلادنا تستحق كذا. وبعضهم كتب يقول إن الله ابتلانا بالزلزال لأنه يحبنا، هذا وضع للأدلة في غير مواضعها. ولذلك يجب التنبيه في هذا المقام أن الزلزال قد يكون خيرا لبعض الناس فيموتون شهداء، وفي الوقت نفسه قد يكون عذابا لآخرين عذبهم الله بذنوبهم، فإن الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، بل ذنوبنا أعظم من هذا بكثير، ومن منا الذي يبرئ نفسه من الذنب. فكون الله سبحانه يبتلي بعض الناس فيكون هذا الإنسان أهلا لهذا الابتلاء وينجح، فهذا يحبه الله، رجل ابتلاه الله فصبر واحتسب وقال ما يحبه الله ويرضاه، هذا نقول إن الابتلاء خير له لأنه نجح فيه، ابتلي فصبر. أما الذي ابتلي فولول، وابتلي فكفر، وابتلي فألحد، وكان أصلا معرضا عن ذكر ربه، فهذا بالله نقول إن الله يحبه، هذا عذبه ربه وغضب عليه وعذاب الآخرة أكبر. فهذا الابتلاء يقسم الناس إلى قسمين، قسم فعلا كانوا مستقيمين يحبون الله ورسوله ويحبون كتابه وشرعه، وعندما ابتلاهم الله صبروا وقالوا ما يحبه الله ويرضاه، فهذا وإن مات تحت الهدم فإنه أحد الشهداء الخمسة، فوفاة هذا الإنسان تحت الهدم خير من حياة إنسان ألحد وكفر عندما حصل ما حصل. إذن المسألة ما هي مسألة موت وحياة في الدنيا، فقد يكون الميت أفضل من هذا الحي لأنه ابتلي فصبر، وشاء الله له أن يختم حياته بالشهادة. فالشهداء خمسة ومنهم صاحب الهدم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن مات من الناس تحت الأنقاض موحدا صابرا محتسبا ما تكلم إلا بما يرضي الله، فهذا يرجى له أن يكون من الشهداء. أما من مات ملحدا كافرا يدعو على نفسه، والملائكة كما تعرفون تؤمن على دعاء الإنسان في مثل هذه المواقف، فمن قال وحسرتاه تقول الملائكة آمين، وخيبتاه تقول الملائكة آمين، وخرباه تقول الملائكة آمين، فلا ينبغي أن يدعو أحدنا على نفسه إلا بخير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. هل أتاك حديث الجنود مهما ملكت من قوة فإن القوة لله وحده وإن القوة لله جميعا، فمهما بلغت من قوة أنسيت تلك الجنوش تلك الجيوش وأولئكم الجنود؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ كان هؤلاء في غاية من العتو، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانت مثلا في زمانها في القوة والعتو والجبروت والطغيان. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، مهما ملكوا من قوة ومهما ملكوا من بطش وطغيان فإنهم ما استحقوا العذاب إلا بسبب كفرهم وبسبب تكذيبهم، بل الذين كفروا في تكذيب، ومهما عاشوا ومهما أمهلهم الله فإن الله محيط بهم والله من ورائهم محيط. وأين يذهبون؟ أين يفرون؟ إن وجدوا مفرا في الدنيا إلى مغارة أو إلى مكان أو إيه؟ فأين يفرون في النهاية؟ إن الله محيط بهم، فهم في داخل هذا الكون لا مفر لهم في الحقيقة. وإن ظنوا أنهم فروا في الدنيا فأين يذهبون هنالك؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ ما في مفر، ما في ملجأ، لا ملجأ من الله إلا إليه. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد عظيم، قرآن عظيم كريم في لوح محفوظ، ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وإنما نزل به الروح الأمين. وما نزل هذا الكتاب إلا من كتاب مكنون، من لوح محفوظ، ما مسه إلا المطهرون، ما اقترب منه إلا الملائكة. فهذا هو اللوح المحفوظ، وهذا هو الكتاب المكنون. ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا بكتاب الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا جميعا من أولي الألباب الذين يتذكرون ويتعظون ويعتبرون وينتفعون بما يشاهدون وبما يسمعون. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله تعالى إذا كتب الله لنا نلتقي بإذن الله تعالى في الأسابيع القادمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا ينبغي أن تكون كما قلت المراجعة، لأنه لو عن لكل واحد من الإخوة أن يذكرني بشيء أثناء المحاضرة لصارت فوضى. فأرجو إن شاء الله أن نلتزم بآداب المجلس، وبارك الله فيكم جميعا. عن ذمته المالية، أنت لست مسؤولا عن ذمته المالية، ولا تبحث ولا تفتش ولا تقمش أنت، ولا تشغل نفسك بكسب غيرك، وإنما انشغل بحالك. والهدية من أخيك لك وصلتك بطريق مشروع، فليس أصلا مما يلزمك أنك تسأل عن أصل هذه الهدية، من أين أتت وكيف جاءت. هذا والله تعالى أعلم. هل صلاة القيام هي كالفريضة؟ فهل يجب في صلاة القيام أن نكون قد نمنا ثم نقوم نصلي؟ إلى سن كم بول الطفل ينقض الوضوء؟ هذا سؤال وهذا سؤال. هل صلاة القيام هي كالفريضة؟ لا، ما هي فريضة. صلاة القيام ما هي فريضة، هي من المستحبات ومن الفضائل، والذي يصلي القيام لا شك أنه في فضيلة وفي خير، ولكن ما هي بفريضة. بالنسبة يجب في صلاة القيام أن نكون نمنا ثم بعد ذلك نقوم، ما يلزم. فيمكن أن يقوم في أول الليل ثم ينام، ثم ممكن أن يقوم في وسط الليل ينام قبلها وبعدها، ممكن أن يقوم في آخر الليل، ولا شك أن القيام في آخر الليل أفضل. إلى كم بول الطفل ينقض الوضوء؟ بول الطفل ما ينقض الوضوء أصلا. فالسائل ما يفرق بين نقض الوضوء وبين النجاسة؟ النجاسة إذا أصابت بدنك أو ثوبك لا تنقض وضوءك، وإنما يلزمك غسلها فقط، يلزمك غسلها. يعني أنت متوضئ وأصابت ثيابك نجاسة أو وقع على بدنك نجاسة، هذا لا ينقض وضوءك أصلا، إنما يلزمك غسل هذه النجاسة. أو بمعنى يعني أحسن من التعبير، يلزمك تطهير هذه النجاسة. فإن التطهير قد يكون بغير الغسل، قد يكون بغير الغسل يعني دونه. فلو كان الطفل ذكرا، طفلا رضيعا ذكرا وهو صغير، لا يلزمك الغسل، كل ما يلزمك أنك ترش مكان هذا البول. يعني نفرض أنك حملت طفلا على رجلك وبال عليك، وهو طفل رضيع ما زال يرضع من ثدي أمه، فهذا الطفل بكل بساطة ترفعه وتأخذ كفا من ماء وتنضح أو ترش مكان هذا البول، ولا يلزمك غير ذلك. إن كانت أنثى لا يلزمك الغسل، ومعنى هذا أن الماء يمر على مكان النجاسة ويخرج منه، هذا هو الغسل. إذن الغسل يلزمك مثلا أن تأخذ هذا الثوب وتذهب به إلى الحوض، تفتح الحنفية تخلي الماء ينزل، تأخذ الجزء المصاب بالبول، الماء ينزل فوقه ويخرج منه، هذا غسل. أما النضح فهو مجرد رش، تأخذ في كفة يدك وترش مكانه وخلاص وتصلي فيه، ولا شيء، ولا ينقض الوضوء، لا علاقة لهذا بنقض الوضوء. ما صحة هذه الأحاديث؟ إذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي رد علي روحي وعفاني في جسدي. ما أعلم ما أعلم عنه شيئا. إذا خلع الثياب بسم الله تستره من أعين الجن والإنس. ورد خلع في حديث عند البزار والظاهر أنه صحيح أنه يقول بسم الله إذا خلع ثيابه أو بهذا المعنى. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. الحديث فيه يعني مقال يسير. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج فيه مقال يعني لا يصح ولا حتى يحسن. بالنسبة للتأذين في أذن المولود والله هذا الشيخ الألباني حفظه الله يرجح أن التأذين هو الثابت وفي هذا مراجعة، لكن هو يقول بأن الثابت تأذين نؤذن في أذن فقط، أما الإقامة فحديثها ضعيف جدا. وبعض طلبة العلم يراجع حتى في صحة حديث التأذين، فمن أراد أن يعني يعمل بما خلص به الشيخ الألباني إلى أن نخلص ببحث بالبحث في المسألة فخير إن شاء الله. هل يجوز العقيقة من غير الشاه؟ تكلمت عن هذا قبل صلاة العشاء. ما حكم وجود صور في المنزل من خلال الجرائد أو الألبومات ولكنها غير معلقة؟ لا يجوز يا أخي. هل تمنع ملائكة من دخول البيت؟ نعم تمنع ملائكة من دخول البيت. وجود صور معلقة في حجرة من الحجر، هل يمكن أن تتواجد الملائكة في الحجر التي ليس بها صور؟ هذا سبق فيه محاضرة كاملة أو أكثر هنا في المسجد في حكم التصوير.